الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فإننا سنذكر مباحث في هذا المجلس الذي اعتدنا حضوره من نحو 19 سنة ولله الحمد. في الصبر، نعم، قد يقول قائل خلها خطبة جمعة. يقول نعم، في الإجمال خطبة جمعة إجمال واختصار، أما هذه الدروس ففيها كما علمنا علماؤنا ابتداء من عهد ابن عباس الذي كان يعلم الناس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر ومن الظهر العصر، يفصل لهم الشريعة. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فالذي لا يعرف تفصيلات في مباحث العلم كالصبر والإيمان والقدر سيخطئ قبل وفاته، ربما يشرك ويتسخط على ربه ويظن أنه مجرد ذنب وهو كفر، ولا يدري أنه كفر لأنه ما درس. وذلك عاب ابن تيمية وعاب العلماء على النصارى أنهم ما كانوا يطلبون العلم، فقط يهتمون بالمواعظ وذكر الموت وصفة الجنة والقبر والجنائز، لكن ما يهتمون بالعلم، وهذا خطير جدا. فقد قال ابن عباس الذي أخشاه على الموحد أن فقد قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يقول أنا بصلي بصوم، ما لي وما حلقات العلم، ما لي وما الدراسة، أصلي وأصوم وأموت كذا. هذا خطر عليه. كم من شخص قال ذلك ولم يطلب العلم فمات مشركا بالله، ولا قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم ماتوا وجهلوا التوحيد، وش حصل منهم؟ وقعوا في ايش؟ الشرك الاكبر. يعني خطير هذا الكلام، يقول انا اصلي واصوم وكف اذاي على الناس، شبهه عظيمه. الله امرك بالعلم وامرك ان تقعد عن الجهاد في سبيله لاجل تطلب العلم اذا كان هناك كفايه من الناس يجاهدون، امرك الله بهذا. تقوم تقول أنا العلم هذا ما يفيد، وش الفائدة منه؟ حرام عليك هذا الكلام، والله حرام عليك، ظلمت نفسك. توبقها إذا بقيت على الجهة حتى توفى، ربما جاك الشيطان بتلبيس عند سكرات الموت في حادث السيارة وأنت صارع الموت، جاك لبس عليك، ما حضرت حلقات علم، ما ثبت بالعلم، قد تتوفى مشرك يا أخي الفاضل. فاحذر أن تنصرف عن العلم بزعم أنه ما يفيد، يعني وانه زي قراءة القرنان، زي قراءة الجريدة، العلم هذا يعني بقعد تفكه، اقعد ما اقعد بسلامة، سأنجو بسلامة لأني ولأني. اكرر، قال الامام جد محمد الوهاب الذي اخشاع الموحد المصلي صائم رمضان الحاج لبيت الله الحرام، اخشى عليه من ايش؟ ان يسلك الطريق في الاسلام ويريد دخول الجنة لكنه لا يطلب العلم، ليس معه سلاح، فقد يخترق بالشرك قبل وفاته، قد تأتيه مصيبة ويتسخط على القدر على صورة كفر ويظنها ذنب يستغفر منه، يعني ويكفر لأن لا يعلم. خيره وشره، ولا يخرجون على ولاة الأمر بالسيف ولا بلسان ولا بسنان، عقيدة أهل السنة. فمن قصر قد يتبع بعض الشهوات يغفر الله له بالعقيدة التي في قلبه، يغفر له بإيمانه وتصديقه الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامته الصلاة. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاءني بعض إخواننا الفضلاء، قابلني في مكان سلم علي يعني، فقال حقيقة يعني أنا كنت من قبل أعبد الله أصلي وأصوم، لكن لما ارتبطت بحلقات العلم وصرت أدرس اكتشفت أخطاء كثيرة كنت واقع فيها. والذي ذكره الأخ هذا أنا أراه أول شيء تواضع منه، لأن النفس المتكبرة تأبى هذه الكلمات. ما لاحظت أنك لما تنصح عم لك أو خال عنده كبر تبدأ معه في الكلام أعرف أعرف أعرف، هو والله ما يعرف، وش سبب كلمة أعرف أعرف أعرف؟ وش سببها؟ الكبر. صحيح، أعرف أعرف أعرف، أعرف ما يبيك تكمل حتى. فلو قلت له كما هذا الشاب الصغير دخل الآن كما قال لي من قال أنتم درستم التوحيد لما كانوا يكلمونه في ولاة الأمر الطعن فيهم على الفطرة كذا سألهم درستم التوحيد ما معنى لا إله إلا الله أعرف أعرف ما معناها يقول لها معاني كثيرة وأبا يقول واحد. شوف كيف السياسة يعني أنا لو بقولها الآن بقعد للصبح فأحسن أجمل كلمة لها معاني كثيرة. قال له أعطيني معنى فلم يعط. هذا صغير كذا أي لها معاني كثيرة جدا لا إله إلا الله. طيب أعطيني واحد معنى ما يعرف. بالله عليكم هذا ما يخشى عليه من الشرك قبل وفاته ما يعرف معنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله آخر كلامه دخل الجنة. طيب إذا ما يعرفها ما تنفعه حتى يعرفها وينقاد إليها بالعمل الصالح. مشكلة الكبر. حينئذ ولجنا تحفنا بالفتن ضخام عظام تلاطم كالأمواج نحتاج إلى الباحث في الصبر. أسأل الله أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يرزقنا منه علما نافعا وعملا متقبلا صالحا بل ورزقا واسعا حسن ختام ووراثة الفردوس الأعلى من جنة الرحيم الرحمن. المبحث الأول فيما يتعلق بالصبر يؤسفني وأنا أخاطب الآن آذان بل قلوب طلاب العلم فضلا عن الصالحين. آخر موقف تستحضره أنك تعبدت الله بالصبر إنه في شيء اسمه عبادة الصبر وقلت بصبر أحبس نفسي لأجل يكتب لي الملك حسنة الصبر وهي مضاعفة جدا يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. متى؟ فإذا قلت والله أعمالي كذا حسي على العشواء أنتهي عن الشيء كذا يعني الله ما يحبه وخافه بس ما أذكر شيء اسمه صبر. أليس حال الأكثر منا هذا إن كثير من العوام العشوائية يعني يستحضر عبادة الصبر وذلك لا يوفق لها إلا الموفقون خفية الأنبياء والرسل وأتباعهم والعلماء يستحضر في عبادة الصبر يقول بس بحبس نفسي لأن ما أتصرف كذا لأن الله ما يحب أن أتصرف كذا بحبس نفسي عن نظر لامرأة أجنبية أو نظر في جوال لمحرم أو الطعن في ولي الأمر نظرا لقرار ضرني في زعمه إلى آخره. الصبر فنشكو إلى الله أن يهدينا يا أخواني. قليل منا من يذكر مقام الصبر ويستحضر يتعبد الله به ويخضع لله ويتذلل لله بمقام الصبر وهو أرفع مقامات العبودية. فرأيت حينئذ كما ترون الآن حاجتنا إلى مباحث الصبر ولعلك بعد هذا الموقف حتى يتوفاك الله تؤرخ لأنه أرسل لك لعل الله أرسل لك يحب لعل الله يريد بالخير أرسل لك من يذكرك بمقام الصبر حتى تستحضره في أثناء ترك المعاصي ولا تقوم في أمر تدين على العشوائية كذا من غير استحضار أو على العادة تعودت أنك لا أنك تأتي للصلاة تأتي غير مستحضر. الصبر على الصلاة الصبر على الخشوع الصبر على الوضوء الصبر على صلاة الفجر الصبر على ترك السهر مع أنه مثير للرغبة أنك تسولف تترك السوالف وتغمض عينك وتنام. صبر 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 وين هذا الصبر؟ والله إنه نسي نسي. وكان النبي يرشد إليه ويعلم أمته الصبر. بنته ترسل له يا أبتي إن ولدي يحتضر الصغير تعال يا أبي. ترجع أبوها نبي رسول أفضل الخلق لو جاء دعاله دعوة لسكرت نفسها يا رب اربط على قلبه يا رب إلى آخره. فأرسل لها النبي إن الله ما أخذ الله ما أعطى كل شيء عنده قدر فاصبري واحتسبي أو كما أرسل لها. فأمرها بالصبر وكان يربي الأمة عليه حتى جاء من الأمة من لكثرة ما يعاين ويحس من الدنيا والتكالب عليها وطلب معطياتها وإغراق البدن في الإرفاه بها نسوا هذا المقام صار ما يتذكر إلا شيء واحد الصبر كيف ينال الدنيا هذه. ليس الصبر على الآخرة. يصبر حتى ينال مراده من الدنيا، لكن هل يصبر على الآخرة في القيام الليل ساعتين؟ أفضل الصلاة طول قنوت، يقوم يركع ثلاث ركعات ويرجع ينام، ما عنده صبر على القنوت في الليل قيام الليل، عنده صبر على الدنيا صحيح، أنه يطيع هذه الزوجة ويروح يتمشى ويترك العلم إلى آخره، لكن يصبر على الرحلة في طلب العلم، درس في الطائف، درس في مكة في التوحيد، لا يهتم. والله هذا اللي رأيته من طلبة العلم، ما عنده صبر على الدين، عنده صبر في الملذات، عياذا بالله، كيف ينتهم منها نهما. أما الدين والعلم فقليل من يصبر ويحتسب. فحينئذ أذكر في هذه المسألة الأولى بكيفية استحضارك لمقام الصبر، إذ بدأتها بقولي من منا آخر مرة يذكر مقام التعبد لله بالصبر، فجاء يفعل شيء وذكر أنه في عبادة اسمها صبر وصبر، كتب له الملك هنا إن شاء الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، كتب له حسنة الصبر. والبعض في نفسه يقول والله عياذا بالله لا أذكر إن استحضرت مقام الصبر. فحينئذ لابد أن تجمع بين عدة مقامات في القلب تنفعك، والملائكة تكتب لك حسنات أكثر مما لو فقط استحضرت مخاوف، الخوف من الله أنك تنام عن صلاة الفجر، خوف لا، استحضر معها رجاء الله أن يعطيك أجر بحضورك صلاة تشهد الملائكة، ترجو الله ثواب الفجر. إذن تعبد لله بعمل قلبي عظيمه الرجاء، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا يطمع في الخير الذي يأتي من جهة ربي، هذا الرجاء، والخوف والصبر، يصبر في نفسه يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله ويستحضر هذا المقام ليأتي صلاة الفجر ولا ينسى عبادة الصبر بل يستحضرها. كيف يستحضر هذه العبادة؟ أولا عليه أن يطلق هذه الدنيا بالثلاث، فإن الدنيا تحيل بين العبد وبين أعمال القلوب، فإذا كانت سكرة حب الدنيا ساكنة في قلبه فلن يتذكر مقام الصبر يعني ولا غيره من المقامات، مقام الرجاء، مقام الخوف، مقام التوكل. سؤال آخر، متى آخر مرة استحضرت التوكل على الله وانت مسافر؟ يقول في نفس السيارة جديدة لا يمكن تقف معي، ما يتوكل على الله أنه بقدرة الله يتوصله لمراده من الدعوة وغير ذلك. متى استحضرت مقام الرجاء؟ متى استحضرت مقام التوكل؟ فإذا كانت الإجابة كلها لا أذكر لا أدري إلى آخره، فمن الآن أصلح القلب بأعماله التي تزكيه، أعمال القلوب، وهي أفضل من أعمال الظاهر، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح ولا، فتزكيته أولى ما تشتغل به. قد أفلح من زكاها، أي الطاعة، فأعظم الطاعة عند الله حضور حلقات العلم والاستفادة من الخير والرحلة لطلب العلم والقيام بالعلم إذا سمعه مخلصا لله الدين. تزكي نفسك بهذا، حلقات العلم وسماع ما يذكر في حلقات العلم من آيات وأحاديث، هذه كأنك ترقي قلبك ليصبح صالح، تصبح نفسك زكية، تصبح روحك علوية لا سفلية. وقد خاب من دساها، أغرقها بالغفلة والذنوب والمعاصي وتمني الدنيا ونسيان الآخرة، عياذا بالله، دساها خاب. في مقام خاب من دساها قد أفلح المؤمنون الذين زكوا أنفسهم بطاعات عظيمة، منها الخشوع في الصلاة. آخر مرة جاهدت نفسك الخشوع في الصلاة وصبرت على الخشوع متى؟ لا أذكر صبري على الخشوع، بل أصلي على العشوائية كل صلوات، حتى قيام الليل، حتى قيام الليل. طيب الفرائض وهي أفضل، حتى الفرائض لا أستحضر مقام للصبر، لا في الخشوع ولا في متابعة الرسول، أصبر. فتعرف حينئذ أنك على طرف هلكة، النبي يتيك مقام تحتاج فيه للصبر وهو سكرات الموت، تحتاج تصبر على مفارقة الدنيا وملذاتها. هذا المقام يأتيك الشيطان ليجعلك تتسخط، ليش ربي يتوفاني الآن أمامي عيال ربيهم، أمامي كذا، أمامي كذا، فيموت الرجل من جهله بمقام الصبر، ربما كافرا مسخطا على الله في مقام ذلك. قال يثبت الله الذين آمنوا قبل ثبت حتى الدنيا، فبعضهم ما يثبت يخلد في النار عند سكرات الموت، فتنة عظيمة، فيحتاج إلى مقام العلم يثبت بالصبر على التوحيد وعلى السنة حتى عند وفاته. فلا بد أن يدرس مثل دراستكم هذه في هذه الحلقة، يجمع فيها أحاديث الصبر، مسائل الصبر، ولا غنى لنا عن هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبودية. نسأل الله أن يرزقنا الصبر، بل أن يعافينا. سئل الإمام أحمد يدعو الله الإنسان ربه يا رب الصبر يا رب أو العافية، قال لا يصبر إلا بعد بلاء، لا أدعو يا بني بالعافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعلنا إذا ابتلينا في مقام الصابرين المحتسبين، وكذلك إذا كنا في الطاعة بالطاعة مشتغلين. فمن ما يجعلك كذلك يعني تستحضر مقام الصبر العلم بفضل الصبر، فتدارس في نفسك أو مع زوجك، لا يكون كل كلامك أنت والزوجة والعيال الدنيا ولذاتها والزيارات، وفي العيد ايش تلبسون، وفي رمضان ايش تأكلون. يا أخي فيه يعني كما تذكرون عن الصحابة أن الرجل من الصحابة وزوجه ترى لهم قسم ليس قليل في مذاكرة الآخرة. هل يستحضر أحد منكم حياة أسرية معتادة بين صحابيين كان من نفع الأسرة تلك أنه تذاكروا العلم يوما فنفعهم؟ أم سلمة تذكر لما ورثت من زوجها حديث وهو ما من مسلم يصيب مصيبة فيقول اللهم لا إن الذين راجعون اللهم جرني في مصيبتي جرني في مصيبتي واخلفني خير منها، نفعها والله تزوجها الرسول. شف فكثير منا يغفل يعلم نساء، فقط عقرته من المرأة كيف تتزين، كيف يأتي منها شهوتها، ما يعلمها. ليش ما يعلمها؟ مسكينة، تعرفون ضعف المرأة تكالفها على الدنيا، إذا ما لقيت رجل يعلم ويصبر على أذاها عند التعليم ما تتعلم. من يعلمها؟ الجارة اللي تنافسها في الفساتين في المكياجات والإكسسوارات والأثاث تعلمها هي جارتها؟ تأمر المرأة اليوم اسحبي صالحاتي راجعين معك متون أصول الفقه ثلاث أصول وكذا، ما تقول ما أجب. قل الصالحين في النساء أغلاتهم كثير منهن الدنيا، فإذا ما علمتها أنت وهي أم عيالك والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعب الطيب العراقي، بالله من يعلم؟ والله أول من يؤذى أنت إذا ما أسستها أن نرجع في مسائل الدين ليس العرف الناس اتباع الرسول، علمتها الاتباع، علمتها خطورة ترك الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا، وأن العبد إذا أنف وتكبر على طاعة الرسول واتبع هوى نفسه وعرف الناس أن الله يبتليه بالأمراض وعرق النوم والمشاكل والأمراض المستعصية يسلط عليك قيامة الله، فنجيب نفسك من عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة بطاعة الرسول وما يذكرك به الزوج من طاعة الرسول، ولا تتبهذل نفسك تبهذل زوجك معك بالجهل والبعد عن العلم وسماع العلم. يعطيك البث فيذهب ويرجع لك، والله كنت مشغول، والله كنت نائمة، والله كنت بتعرف العيال. طيب الذي جعلك تخصص زيارة لسوي حباتك تأكلون فيها البسكوتات والأشياء وتقعدون بالساعات، ليش ما تخصصين وقت ساعة للعلم؟ وين عيالك ذاك الوقت ما احتجيت فيهم؟ والنوم ما احتجيت فيه؟ قالت لا، هذا تمتيع النفس. نعم، تمتيع النفس بالعلم ونزهة سماعه والله أعظم، والآخرة خير وأبقى. إلى أن تجاوب بعض الأزواج الذي أعرفهم بالاسم تجاوبوا مع هذا، فصاروا مع الملذات اللي مع الزوجات، لا تجد لهم حضور في حلقات العلم ولا شيء، وين سارع مع هذه الزوجة؟ وين راحت تروح معها؟ ذيل لها صار، والله ما يصبر على أذاها في سبيل العلم. كان رجل لازمنا 5 سنين والوقت اللي يأتي معنا في الحلقة قليل يعني، لكن تعارضه الزوجة أيضا مع قلته بالنسبة للساعات اللي أقضيها. فلما أظهرت تضجرا انصرف عن الحلقة بالكلية مع سيدنا نراه، حتى رأيته في محاضرة أخيرة في المسجد، وينك يا فلان؟ سكت كذا واستهار. وجاءني الخبر أن امرأته ضجرت وأنها شدت عليه ثم انهزم. هذه مجالس الآخرة، شهوتك بعد تعبدها يا أخي، تعبد الله، نسأل الله لها العافية. فحينئذ لابد أن نتعلم هذا المقام الذي استحضار منها ذكر الفضائل للصبر في نفسك، مثل قول الله تعالى لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الصبر الصوم مثلا، فيعطيك الله على حسنة الصبر حسنات من غير حساب، 7,900,000 من غير حساب، كب عليك أيها الصابر. استحضارك أن هذه حسنة عظيمة وهي الصبر جيد، يجعلك تفعله. إنك غبت عن فضائل الصبر لم تستحضره. استحضر مقام الصبر، اصبر على شهوتك، على فتنة النساء، فتنة الولد، فتنة اصبر، على فتنة العقار، على فتنة الدنيا، اصبر. وما يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا إيش؟ الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصاحب الصبر ذو حظ عظيم، وإذا نسي الصبر ما له حظ عظيم. قال قد خاب من دساها، في مقابلها قد أفلح من زكاها، في مقابلها قد أفلح المؤمنون. متى؟ صبروا على العبادات، الخشوع منها بدأها، لأنه يصلح القلب الخشوع، وبعده سيصلح جوارحه وفرجه من الزنا ولسانه من اللغو في المجالس بغير فائدة، إذا سكن قلبه اليقين والإيمان والعلم. فلا تجد فيه ضربة اللسان ولا الثرثرة في المجالس بغير فائدة، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون. متى صاروا كذلك مفلحون فائزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. شوف كيف زكوا أنفسهم بالخشوع في الصلاة، صبروا على الخشوع في الصلاة. النفس تطلب من الذئب، تفكر كيف العقار الفلاني وكيف تحل المشكلة الفلانية في الصلاة، صبر إلى أن انتهى من الصلاة، فكر فيما شاء. فما عنده صبر حتى 5 دقائق على الخشوع في الصلاة، كيف يصبر بعد الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن لم يصبر على هذا واستحضر مقام الصبر فإنه سينتهك ما يضاد هذا الذي ذكره الله، فسلن يكون له خشوع في الصلاة، لن يؤتي الزكاة إلا هو شهيها نفسه، كاره للدولة عندما تجمع منه الزكاة، كاره للنفقة من جيبه في إصلاح العلم، ما عنده صبر على الآخرة. نقدم لذة النظر لمفاتن النساء حتى يبتلى ببرود الشهوة على امرأته، لأنه مد بصره إلى غيرها. مقصود على المسلم حينئذ أن يستحضر هذا المقام بذكر فضائله في نفسه وعطايا الله للصابرين. فما أعطي عطاء، الرسول يقول أوسع من الصبر، أعظم عطاء يعطيك الله إياه وش هو؟ الصبر. تحتاجه في التوحيد، تحتاجه في ترك الشرك، تحتاجه في النفقة على العيال، تحتاجه في غض بصرك، تحتاجه في بر الوالدين، تحتاجه في إدامتك على الصلاة والنوم عن السهر اللي فيه لذة لك ومتعة بتقريب النظر في جوالك، تنام صبرا. فما أعطي عبد عطاء والله أوسع من الصبر. وحينئذ يستحضره بعد الفضائل الثاني بالتصبر لحديث من يتصبر يصبره الله. ما تصبرت، كنت في غفلة عنه، في عشوائية في تعاطيك الطاعات، لن تستحضره. تصبر، اذكر مقام الصبر وفضائله وتصبر، صبر نفسك، احبسها عن ما حرم الله كما سيأتي بتعريف الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، فضائل ما أعطي عطاء أوسع له من الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، المقام الرفيع في الآخرة وفي الدنيا، من تجنب العقوبات في الدنيا وراحة البال في الدنيا بالصبر. ومن ترك شيء لله بمقام الصبر يعني أبدله الله خيرا منه. إذن هذا يحفزك على الصبر، أنك تصبر على الشهوة المحرمة، لأن الله سيعطيك خيرا منها. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم حووا مقام الصبر. سموا لي بعضهم شاب نشاطة الله، شباب شعبة من الجنون، شعبة من الفتون، شهوة ثائرة، وأنظار في عمره قاصرة، وشهوة عارمة، ومع ذلك ينشى بطاعة الله. شوفوا كيف يحضر حلقة العلم الله يبارك، ويلبس زي الصالحين، ويصبر على الشهوات والجوالات، ويصبر على الدرس ويحضر، وينشأ على كذا حتى يتوفاه الله. هذا يظل الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. كيف نال هذا الشاب هذا المقام؟ بإيش؟ الصبر. يعني يظل ظلهم كل مقام الصبر نال. ورجل هذا عاد في الصبر ترى شديد موسى، ولذلك أثنى الله على يوسف المقام موسى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يؤسفني الآن من غير دعوة أصلا تلقى يتبع بصرة وجهها في السواق وفي الجوالات، ما دعته أصلا، ولا عندها منصب ولا شيء، والله ولا منصب ولا قال له تعال، هو يتبع وجهها ودنا تقول له تعال يعني، إلا ما رحم الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وقد يدخل في شيء من ذلك الرجل الوسيم ظاهر الجمال أن يراود امرأة وله منصب، قد يكون لها حظ عظيم أيضا في الصبر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، صبر وذكر نفسه بهذا المقام الذي من أسبابه الخوف من الله، فالخوف من الله سبب للصبر. إذن هذه المقامات تستهدف الصبر، خوف من الله، خوف من الله فيعينك الله على الصبر، لأنك تريده حتى لا تقع في المنكر تصبر، لأن ترك الصبر هنا يجعلك عرضة لعذاب الله في الدنيا والآخرة، أمراض في الدنيا وفقر في الدنيا، وفي الآخرة عذاب القبر عذاب النار، ما لك طاقة بهذا، فلا بد من الصبر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، طيب وين مقام الصبر فأخفاها؟ وين هنا؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما وين مقام الصبر أخفاها؟ الصدقة يعني سهلة ريال يعني، وش وين الصبر هنا؟ أحسن، صبر على الإخلاص، نفس تحب يعني تقول على والله ما شاء الله فلان منفق وباذل نفسه في سبيل الله إلى آخره، تحب النفس الثناء هذا، ومع ذلك احتال لدرجة أنه لو قدر كما قال ابن حجر لشمال عينين هنا خرج الله كذا عينين كذا لن ترى ما أنفقت يمينه، تحتار اليمين كذا بحركة أو فعل بحيث ينفق، واليد اللي فيها عين هذه اليسار هذه مبالغة في كتمان الصدقة، وأهله له صبر. واذكر حادثة أنا شهدتها، رقب رجل يبيع طعام في الشارع، هذا أنا شهدته بنفسي، ذكر حديث أخفاه، قال يا الله السيارات كثير والزحام في الطريق، وين نعطي هذا الرجل الآن؟ لو راح وراء رفع حجر وجد أمامه إنسان من الناس يمرون وزحام، كيف أخفيها؟ فكر وحده، فأوهم أن يوريه مفتاح ضاع في بالوعة الشارع، ويعطيها 100 أو يعطيه ريالات، خلاص متقادر شكلك متقادر يلا نروح مع السلامة. المهم التعريض حتى يخفيها بفن ويسمونها بلغة العصر احترافية، فكل هذه المقامات تحتاج إلى صبر. وش نالوا يوم القيامة؟ أظلهم الله تحت ظله مقام الصبر، هذا يوم لا ظل إيش إلا ظله. سبحانه. ننتقل الآن في المسألة الثانية إلى تعريف الصبر. إن من الخيبة على الإنسان أنه لا يعرف تعريف الصبر فيصبر، لأنه إذا ما عرف تعريفه لن يصبر. ولو قلت له أنت هذا المقام صبرت ولا ما صبرت، لربما كلم نفسه طب إيش الصبر، كيف أعرف أني صبرت؟ ما يعرف، مصيبة، لا يحضر دروس ولا أحد يذكره، لا زوجه ولا أحد، هو تائه في الدنيا، يقول ما أعرف إيش الصبر، كيف أصبر يعني؟ عبادة لا تعرفها هل يمكن تنسك بها؟ رجل لا يعرف الصلاة، كافر ما يعرف يصلي، أسلم صلي وإيش يقول لك؟ كيف أصلي؟ رجل تقول له اصبر، لا اصبر إيه، في أجر عظيم للصبر، كيف أصبر؟ كيف يعرفه؟ ما يعرفه. لذلك معظم الناس ما يصبرون، ليش؟ بعيدين عن طلب العلم وحلقات العلم، ما يعرفون التفصيل في الصبر وما هي الصبر وكيف فعلا عاد صابر، وهل يلزم الصبر الاستحضار إلى آخره، ما يعرف مسائل الآن. فالصبر عباد الله في اللغة هو الحبس، كما يعرف أمثالكم من حاضر الدروس إن شاء الله، لكن نرجو المواظبة والرحلة، وأن تري نفسك، تري الله أنك مواظب وراحل في طلب هذا الوقت للعلم حتى الله يرفعك ويرزقك سبحانه. الصبر في اللغة هو الحبس، ومن ذلك نهي النبي أن تقتل الدواب صبرا أي حبسا، ونهى الرجل أن يقتل صبرا. وفي الاصطلاح حبس النفس عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر وكسر الأشياء عند تلقي المصيبة، عن فعل ما ينافي الصبر يعني الحبس، فيحبس جوارحه فلا يتصرف بها، ما يدل على أنه ما صبر. نعم، كالكفر، صبر على الكفر، سخط على الله، صبر على ضرب نفسه. وأظنكم تذكرون الجهل من النساء أو من الرجال لما يعني لا يصبر على شيء معين تلقاه يضرب، ما أدري في الرجال موجودة والله ما استحضر الآن، أظهر في النساء أكثر، إيش الفائدة منه؟ إظهار يعني عدم الصبر، الجزاء ما يشعر، ما غير يشعر، يضرب نفسه كما يقال بلغة العامة كفوف، يقول ضرب كف، بعض العامة يقول قلم، مهم يضرب نفسه بشدة، فما صبر. كما ترون الرافضة ما صبروا على موت الحسين فصاروا يضربون نفسهم بالسلاسل، كل سنة يظهرون عدم مقام الصبر. مقصود واللسان عن التشكي على وجه الجزع لا مجرد الإخبار. فحينئذ قيود التعريف، لو أخبر الرجل بمصيبته فقال الإنسان ترى أمس ولدي توفي، أمس صار لي حادث، لا بأس، هذا إخبار، لكن بشرط أن لا يصاحبه في القلب جزع وتسخط. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد وجعه رأسه أخبر عائشة، قال ورأسه يعني رأسه وجعني عائشة، هذا ما يسمى منافي للصبر، إخبار بالمصيبة، أما إذا اقترن بها الجزع فذلك ينافي مقام الصبر. وما الفائدة فيما نفس الله به من الإخبار بمصيبتك لأخيك الذي تحبه في الله، أمس والله تعرض لي حادث وحصل كذا كذا، ما الفائدة على وجه غير جزاء؟ فائدته المشورة، يقول لا تفعل كذا، افعل كذا وكذا وكذا، الدعاء لك، مواساتك إلى آخر، هذه الفائدة. الله نفس فيما قاله الرسول ورأسه، نفس سبحانه، يجيك دعاء، يجيك يعني يسمونه أيضا بلغة ثقافية العصر دعم معنوي، أن يقول لك قد ابتلي من كان قبلك والمؤمن مبتلى إلى آخره. بينما لو كان تطحن المصيبة في نفسك وما يعني أخبرت بها فقد لا تسعفك نفسك من هذا، لكن مع ذلك لا تنزلها بالشخص انه هو اللي حل لك اياها، ترى هذا شرك ايضا، لكن على انه مباح مشروع، لانك تقول تحل به. فان النبي قال من اصابته كوارث يعني او مصيبه فانزلها بالناس، كل ما راح لاحد قال والله كذا، يرجو ان يرفع عنه، يوشك ان لا ترفع عنه لانه انزلها بالناس، فليتوسط حينئذ، يعتقد مقام مشروع أو 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 حالة مشروعة أن يقول حصل، ولا يقول على وجه التعلق بالسبب دون المسبب، تعلق بسبب الناس وأنهم سيفعلون ويفعلون دون النظر والتوكل على الله، فإن هذا يعاقب الله، لا تحل مصيبته، تفاقم عليه لنزلها بالناس. صلى الله عليه وسلم
لا يحصل به التواصل الصبر.
نعم، وهكذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على التواصل بالصبر يكون قبل المصيبة، مثل مقامنا هذا الآن، ما نذكر أحد يصيب فينا الآن، لكن نتواصى مع بعض الآن في هذا المجلس بالصبر حتى ندخل في الآية، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويدل على أن هذا هو تعريف الصبر الشرعي وبرهانه ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة كانت عند قبر ولدها تبكي. قال ابن حجر فالظاهر أنها كانت قد فعلت قدر زائد على مجرد البكاء، مثل إيش؟ النوح والنائحة، إذا لم تتب تعرفون عقوبتهم الآخر، قامت في درع من جرب أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي اتق الله واصبر. لاحظ النوح أظهرته على ولدها، في مقام ذلك قال لها نبي اصبري. وش معنى هذا تعريف الصبر؟ احبس. إذن هذا تعريف صحيح. فلما رأت نوح قال اصبر، امسك لسانك عن ما يظهر ما ينافي الصبر من الصياح والنيح والنوح، بعضهم يزيد يشق الجيب. لذلك حقيقة من محاسن الشريعة في نهي النساء عن زيارة القبور أو الاكثار منها، هذا يضعفن. أول ما تشوف قبر أبيها وتتذكر أبوها وكذا، أبوه ربما شكت فستان داهلة وراء الناس عورتها، فإن ضعيفة مهما كانت المرأة ليس كالرجل في القوة. فنهي النساء عن الاكثار من زيارة القبور، يحصل منهن من النوح وضعف والبكاء، تترمي على قبر أبيه وربما طارت العبات وظهر شعرها، مشكلة. فنهينا عن الاكثار من الزيارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مقام الصبر. ويدل عليه أن هذا مقام الصبر ما توارد عند العامة من صبر أيوب، أنه حبس عن نفسه وعن التسخط على ربه، مع أنه مكث في البلاد 18 سنة، فصار معروف أنه صبر يعني حبس نفسه على الإيمان والتقوى وبقي على ذلك، وأن هذا قدر، وصبر على المرض سنين مديدة، عشرات السنين وهو في الفراش يأكل منه الداء، أكل يأكل بدنه أكل، بقي لسانه وقلبه يذكر بهم الله. وإلى الآن العام يذكر نفسهم بالثناء على فلان، يقول صبر أيوب أو صبر نعم أو صبر نعم، يجعلون مثل صبر أيوب لانتشار ذكر هذا الرجل سبحان الله النبي، صار حتى العام يعرفون أنه صبر، أغلب العامة. من أشهر نبي من قبل النبي جاء مقام الصبر أكثر ما تعلم سيقول أيوب، الله نشر ذكره من العام، خلد الله ذكره سبحان الله. وذلك أن الله قال فيه إنا وجدناه صابر، فالله يحصي أمرك من بعد ما جيك المصيبة، فشل في تجارتك وديون أو فقر أو اللي يسمونه مرض، أو يحصي أعمالك أثناء المصيبة اللي تجيك يحصيها، فأحصاها على أيوب لما تراوض جاء طريح الفراش مريض باستمرار، يعني قال وجدناه صابر ابتليناه صحيح يعني أي ابتليناه لكن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب. فأثنى الله عليه أنه أحصى أعماله من يوم ما ابتلاه إلين شفاه فأحصاه أحصاه الله ونسوه فحكم عليه صابر. وهذه أعظم شهادة ترى. أي شهادة أعظم شهادة الله فيه؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهد عليه أنه صبر. اجعل ربك يشهد عليك يا أخي ويشهد علي ويشهد لنتعلم هذا المقام مثل أيوب تتصبر حتى الله يحكم علينا في الغيب أننا صابرون مثل ما حكم على أيوب. الله ما يضيع أجر العاملين يثني عليهم سبحانه الملائكة ويثني كما أثنى على أيوب. وخل الذكر في القرآن وإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقصة باختصار حتى نتعلم الصبر من هذا النبي. الصبار ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يحكي القصة النبي بنفسه وحسن القصة الألباني رحمه الله. فقال مكث أيوب في البلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 سنة. وأنا أعلم من بعض الأشخاص مرة بعد مرة أطلع على بلاءات عندهم الناس كلهم يعرفونها أقول لا إله إلا الله لعل الله أراد به خير. يخرج من البلاء يدخل في بلاء يدخل في بلاء يدخل في بلاء ويدخل في جهاد وفي نسأل الله أن يجزي خير مثله وكل من صبر. يعني جيني أخبار من بعض إخوان الطلبة ما يخرج من البلاء إلا يدخل في بلاء آخر ولا أرى عليه ذنب يعني ظاهر لا بلاء الله للمؤمن حتى يرفع درجته. ما أشوف منكر ظاهر مثل يسحب النساء ولا يأخذ المخدرات أو يكذب في تجارته أو ما أشوف شيء عليه منكر ظاهر ولا الله أعلم السر. لكن نحن نحسن الظن ونعامل بالظاهر فنرجو أن يكون هذا من الصبر على البلاء. مقصود 17 أو 18 سنة والناس يعرفون كعادتهم كما قال عنه ابن عباس عامة تعارف الناس المصلحة حتى هم يشكون من هذا يقول فلان لما كان يعني عندي تجارة وكذا يمرني وكذا فشل في تجارتي وفقدت محلي وكذا صار ما يمرني ولا يخرج يفطر معي ولا شيء. أما اللي يعرف لله سواء تجارتك تسعت أو ضاقت عرفك لله أحبك لله سيدون صحبتك لن يدعك لأنك فشلت في تجارتك وصرت مديون إلى آخره. فعامة إيش تعرف الناس ليش للمصالح هكذا تعرفون. وبالفعل أيوب لما مرض وقعد في البيت وما رجى الناس نفع يعني منه هجره القريب والبعيد يقول النبي بنفسه عن أيوب. وهذا من علم الغيب الذي دلائل النبوة وأطلاع الله لنبي هذا الغيب كان ما نعرف قصة أيوب واللي جاءت به والحسنها شيخنا الألباني الله يرحمه. فهجره القريب والبعيد إلا رجلان هذه العادة كما تكلم حتى الرجلان أحدهم ما صبر والله شيء عجيب. قال في يوم من الأيام قال أحدهم لصاحبهم كانوا الوحيدين أو كانوا منفردين لزيارة أيوب اثنين فقط من جمهور ناس لم يصمده واحد منهم فقد يعني صبره فتكلم على أيوب هو مريض في الفراش. شوف كيف النفس البشرية أعوذ بالله ما رحم الله أساء الظن فيه فقال يقعد في البلاء 18 سنة ما يعافيها الله ترى أصاب الرجل ذنب حتى الله قعد في فراش كذا. شوف سبحان الله إيه والله شيء غريب. فالرجل المخلص الباقي يزور أيوب ما صبر على الكلمة هذه أتعبت في هذا النبي الكريم فوضعها في أذن أيوب. أنا أروي حديث المعنى ترى. فقال أيوب يا نبي الله ترى الرجل إيش يذكر فيك يذكر أنك ما صبرت. طيب هذا اللي سواه هذا الرجل لأيوب يعتبر نميمة؟ كما سألني أمس بعض الطلبة أنه وجد طعن من بعض الشباب في الحلقة وكذا قال يعني يا شيخ تهمت أني نمام. قلت لا هذه اسمها نصيحة أن هذا كما طعن وشرد فلان وعلان بيشرد غيره فلابد أن يبتر من الحلقة فهذه تسمى نصيحة، مثل ما قال رجل النبي، هناك شخص يقول لي يخرجون العزم من إيش؟ الأذن. فما يعتبر سوى نميمة، نصح للرسول إذا علم من يطعن في الدعوة اتقاه، ولا ما تسمى نميمة. فهذا الرجل قال لي أيوب هذه الكلمة، فأيوب تواضع وصبر على عنفوان الانتقام، قال الله يا أخذه الله أنا يطعن فيه إلى آخره، صبر كعادته، صبر في المرض صبر على الناس، فصبر ما قال هذا فيه وكذا، كيف يقول عليه كذا ما يعرفني إلى آخره، قال ما أدري، لم يبرئ نفسه من التقصير، قال ما أدري، ولكن من أعمالي أن يمر بالرجلين يذكران الله، والله تتعشى عندها فأكفر عنهم إذا حلف، يعني الله أكبر، خصال الخير جماعة من الصبر ومن. فبينما يوم من الأيام، والظاهر أنه في هذه الفترة النبي سكت عن دعائه، لأن الأحاديث مع الآيات تكمل بعضها بعضا، فإنه يظهر في هذه الفترة أو آخر الفترة دعا الله إنه يا رب مسني الضر، إنه مسني الضر أنت أرحم الراحمين، فكان مؤدبا وصابرا في دعائه، فلم يدعو الله دعاء تسخط. من دعاء التسخط كان يقول عاد في دعائه يا رب إيش سويت، يا رب عافيني، ترى أنا تعبت، يا رب إيش سويت، يا رب. هذا ما يجوز الدعاء، يعني تلوم الله وتطلب من الله يشفيك بلوم، كما تقول المرأة زوجها أنت شايف وضعي أعطيني فلوس إلى آخره، يلا أعطيني، كيف تتواقح مع الزوج تطلب منه. فبعض الناس كذا مع رب، أنا إيش سويت يا رب، يا رب إيش فيني تعبت خلاص، يا رب إيش سويت، أعوذ بالله. فكيف تتسخط وتطلب من الله إنه يعافيك؟ قدم ثناء يا رب إنك أنت المحمود على كل حال، وأنت وأنت وأنت، اشفني يا الله، هذا هو الأدب مع الله. إذا كانت المرأة لا يجوز أن تلوم زوجها بالطريقة دي، فكيف بالله لخلقها؟ كيف؟ لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفه. قال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحم، فكشفنا ما به من ضر. شوف كم صبر صبر، حتى لما دعا دعا بكلام لطيف أديب يليق بمثله ذلك الرجل الكريم النبي الأمين عليه السلام. فالله عز وجل استجاب له. يقول النبي هنا التكملة من كلام النبي، نتعرف عندما نذكر قصة القرآن نجهد النجمع القرآن مع السنة، لأنه لا فرق بينهم، الصحابة كان لا يفرقون القرآن والسنة. كابن عمر لما جاء يسألوه عن القدرية ذكر حديث، كان ممكن يذكر آية لكن لا يفرق الصحابة بين القرآن والسنة، كلهم يجمعونهم مع بعض النزل من الله. فحينئذ تكمل من النبي هنا صلى الله عليه وسلم، كان يستند على امرأته لقضاء حاجته، وقد قال ابن كثير أكل البلاء بدنه كله إلا لسانه وقلبه بقي يذكر الله به، وقيل اشتد المرض حتى صار يتقرح جسمه ويطلع منه بعض الروائح حتى أخرجه أهله إلى أطراف البلد، الله أعلم، حدث من إسرائيل ولا حرج، هذا ما أذكر له سند. فكان يتكى على امرأته ويشتد يمكن لين يصل حياء، يعني أن يقضي الحاجة أمامها، يذهب وراء صخرة وتضعه وترجع ويقضي حاجته ثم تعينه. فلما أنزل الله دواءه، هذا فيه عبرة أن الله إذا أنزل دواءك قد ينزل عليك وانتقضي الحاجة، إيه والله تخرج من الخلاء وانت متعافي، كما يقولون بعض اللي ابتلوا بالحصوة ويتألمون، يعني يتلوون مثل الدودة، ينزل الله شفاءهم في الخلاء، يطلع فرحان حاسب لذة، يقول شفت الحصوة طارت من 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 المسلك، هكذا وارتاح بعد شو أنزل الله دواءه في الخلاء. الله ينزل يعني الشفاء في أي مكان، يخلق ما يشاء ويختار. ففي ذلك المكان أنزل الله سبب الدواء ودله عليه. أحيانا يكون الدواء اللي يدلك الله عليه مكالمة من صاحب قديم، تقول له والله تعبني كذا، يقول لا عندنا في البلد هنا علاج، تعال أنا أرسل لك هذا الرب في هذا الوقت يتصل فيك، المقصود أي طريقة، المهم تعالج إذا الله أجاب الدعاء. فدله الله على دواء وهو مغتسل بارد معين في مكان قريب من حاجته. فلما أنزل الله عليه دواءه ذهب إليه وترك امرأته تنتظر وركض برجله في المكان البارد اصطح. سبحان الله، كأن شيئا لم يكن، تلك البكتيريا والفيروسات اللي كانت أكلت جسمه كلها طارت وطهر جسمه منها ورجع كأن لم يكن. لا إله إلا الله، لا مضاد حيوي ولا سبحانك يا رب. فجاء يمشي مصطح كأن لم يكن به. شوف الدواء أحيانا يطول، يقعد 6 شهور يسمى كورس علاجي، وأحيانا يكون في لحظة، هذا في لحظة، هذه من آيات تدل على أنه نبي صلى الله رضي الله عليه السلام. فجاء إلى امرأته يمشي، فلما رأت ولكأنها في حلم، هي مصدقة يعني. تقول ريثة: عبد الله زوجي أيوب ما شفت أحد أشبه به منك. قال: أنا زوجك أيوب. وأظنه يقول: أنا زوجك، يعني كنا في حلم. بلعت الكلام لتعرف أنه صادق وصدقت أيوب، ورجعت معها البيت، ولعل الأشياء ذيك اللي بجانب الفراش من مرض كلها طارت، مرض تقرب من كل شيء وتعرفون لعل كلها طارت خلاص. ولكن بقي شيء في المنزل. لما مرض أيوب وقعد في المنزل كف يده عن العمل، وهذا بلاء عظيم ثاني، وهي قلة ذات اليد. يعرفون أصحاب المهن اليدوية، الفلاحة و وإجارة السيارة وكذا، مو مثل ما يعطى راتبه، إذا قعد خلاص إلا إن شاء الله. حتى أن امرأته قيل كانت تخدم بالمنازل لأجل توفر له لقمة العيش، ووصل الأمر بها لنباع ضفيرتها من أجل إطعامه وإتيان بالرزق المنزل وأشياء ذكر أهل التفسير معروفة، يرجع لها في محلها في قصة أيوب. مقصود أنه كان عنده في المنزل أندران، وعاءان، وعاء من شعير وجاء من فضة، كان يحط فيها القوت حق السنة أو الشهر. فأفرغ الله له في وعاء الشعير ذهب، سبحان الله، وفي وعاء القمح ذهب، وفي وعاء الشعير فضة، فأغناها بعد فقر، وأطعمه بعد جوع، وأصحه بعد سقم عظيم بقي فيه 10 سنين. فالحمد لله على فضله، فأصبحوا في حالة طيبة من العيش هو وزوجته. وكان يعلم الله كيف كل يوم يمر عليهم بسنة لعله، من المرض والعياء، وزوجته تتكلف وتأخذه للخلاء وترجع، وهي زوجة مخلصة يبدو لله، صبرت مع هذه السنين ولم تفارقه وتترك حبيس المرض حتى شفاه. ففيه أن الصبر يورث إيش؟ ها؟ النصر، إن النصر مع الصبر، نصر على المرض سبحانه وصح بدنه، وإن الفرج مع إيه؟ الكرب، وإن مع العسر. فمهما اشتدت عليك يجي الفرج، لكن يجي لك صبر. أشوف أيوب بالنظر لحاله أظنه إن ما كان عنده صبر ييأس خلاص أنا كذا، لكن فرج الله عليه بإيش؟ بالصبر. فالنصر يأتي مع الصبر، والفرج يأتي مع الكرب، ولن يغلب يسرين، ولن يغلب عسر يسران، ما يمكن هذا. يسر نكر عليه، عرف العسر ونكر اليسر، إن مع العسر يسرا هو واحد، واليسران اثنين، فسيغلب الاثنين واحد، فلا بد من الظهر. ونعرف قصص وانت تعرفونها اما من قرابتك او منك انت نفسك، تذكر يوم من الايام ما كنت في فقر ودع واغناك الله وعرفك على فلان واتظفت في شركته او شاركته واصبحت الان غني. هكذا الصبر مع النصر، ولو بعد حين قد يطيل الله عليك الابتلاء ليرى ماذا تفعل، لكن لا يهملك، ولو بعد حين كما فعل بأبي هريرة، صبر على الجوع وتلوح حتى كانوا يقرون عليه يحسبون ممسوس، ثم صار أميرا وصار يمتخث الكتان وصار ولا النصر معي مع الصبر، وإنما العسر يسر. فالصبر مطلوب على الأولاد، مطلوب على الزوجة، مطلوب على النفس تتلت شهوات، مطلوب على التوحيد، وهو أعظم ما يصبر به توحيد الله وترك الإشراك به والتعلق بغيره، هذا أعظم مقام الصبر، صبر على التوحيد. فلا يشرك حتى يتوفاه رب العبيد سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يدل على معنى الصبر، إذ أن أيوب في مرضه صبر على الجزع، فلم يكن ليقول لزواره إذا زاروه كالرجلين شوفوا أنا هذا أنا خلاص تعبت متى إلى آخره. بعضهم يسمع منه زواره والله سخط، إيه والله يحكي لبعض الإخوان زار بعض المرضى أعوذ بالله يسمع منه التسخط، إيه والله يسمع منه هذا ما صبر. وآخرون يزورهم واشتد على البلاء وما يسمع منه لكلمة الحمد لله الحمد لله، يا الله ما أظفره هذا بالخير يوم القيامة. النبي قال خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، يثني على الله ليس لأنه فقد العافية أو أعطاه سيارة، أو يثني على الله لأن له صفات يستحق بها الحمد، صفات كمان العلم والحلم والقدرة إلى آخره، فيحمده على كل حال. فمن صبره، فمن دلائل الصبر حمد الله على المصيبة، خير عباد الله الحمادون، ويقول الحمد لله حمدا كثيرا. طيب ننتقل مسألة مهمة الآن، كيف يعرف حينئذ أنه صبر؟ قال ابن القيم هناك فرق بين الصبر الشرعي وصبر البهائم. في شخص اليوم الأول تشوفه حزين على فقد أمه وفقد ولده وفقد يعني تجارته أو كذا ومغموم، بعد حوالي 30 يوم تشوفه يتصرف كما لم تجده في ذاك اليوم. قال ابن القيم وهذا النوع اسمه صبر البهائم، الذي لم يستحضر مقام الصبر يتقرب به إلى الله فيصبر يعني مع الأيام، هذا لا ثواب له، وإنما الصبر يكون عند الصدمة الأولى يعرف أنه صابر حينها. نعم ليس مع الأيام، مع الصدمة الأولى. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على تلك المرة ذكرناها ويتبكي كأنها جزعت لدرجة أنها صارت تنوح، قال اتق الله واصبري. فانظر إيش راجعت الرسول، هي ما تعرف أن الرسول قال إنك لم تصب بمصيبتي ترى يعني، وإنك لم تعرف إليك عني يعني اغرب، وهذه ما كانت تعرف الرسول، فهذه كلمة طرد عند العرب، إليك عني يعني امشي. قال تعرفين ما كلمت أنت ترى هذا الرسول محمد، فصار مثل الموت، فراحت تجري إلى بيته ما وجدت بوابين، وقتها ما كان في حرس على النبي لأنه صرف الحرس لمن أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. قال فلم أجد على الباب حرس ولا بوابين، فدخلت من شدة شغفها أنها تعتذر منه ليجيها مصيبة، فأول ما دخلت فرحت أنها تمكنت من الرسول أنها تقابله، دخلت البيت كذا وليس في الباب بوابين، هذا يدل على قوة شغفها أنها لقاب الرسول قبل لا تهلك، لأن واجهته بالطرد تقول له امشي يعني إليك عني. الله استعان النبي كيف صبور سبح حليم، ما قال تعرفين من معك، ما قال هذه الكلمة دي، سكت ومشي. اللهم صل على محمد كان خلق القرآن، وكانت قد جهلت عليه وكان في القرآن وأعرض عن إيش، وهي الآن جهلت عليه إليك عني ما تعرفه أنت، حتى لو ابنك يعني لازم تصبري ما تنوحي، لكن عند الجهل بهذا وظنت أنه مدام ولدها يجوز إيش تنوح، جهل، فواجهت النبي بالطرد إليك عني. فالنبي لما شاف تصرف معه بجهل ما سوى؟ أعرض مشي بيته. أي بينما ما يرضى بهذا بعض الناس، أي يعنف ويسب ويشتم، الله المستعان أعرض به. فقالت يا رسول الله ما كنت أعرف أنك الرسول يعني سامحني. فقال لها ولم يعاتبها ولم يقول لها كلمة واحدة في توبيخها، كان ممكن يقول لها مرة ثانية اعرف مع مين تتكلمي، ممكن يقول لها كلمة صح، هم التعليم بس مو انتقام للنفس، كان ممكن يستغل الموقف كذا يتنفس فيها، يقول مرة ثانية تعرف ما نتكلم إلى آخره، بل قال له العلم اللي يفيده بس، قال ترى الصبر عند الصبر بس خلاص.
لاحظ كيف؟
سبحان الله، على مقام النبوة الكريم لكان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إذن الصبر، تعرف أنك صبرت عند الصدمة الأولى. والشخص حدثتنا عنه امرأة في جنوب هذه البلاد، شخص يعني استحق الحب حقيقة، كان إنسان كريم وفاضل فاضل، وأكثر ما ينتشر الخلق الحسن في الناس في الشخص إذا كان كريم معطاء، تحبه الأنفس تحبه. فكان هذا الشخص بهذه المثابة، فيه من الكرم وترك الشح ما فيه، فأحب هذا الشخص حبا عظيما. فجيء له في الطريق فقيل له صاحبك فلان نعم توفي. قال ايش؟ قال لي الراوي القصة، أول عمود في كهرباء كان في الشارع ذهب إليه يطرق رأسه في المطرق، أنا عارف كيف عاش الله، بس يعني لو عطفاء وكل ضربة يجي قرب أنا ما أدري يعني من رحمة الله أنه يحيل دون انفلاق رأسه، يضرب بشدة في العمود. هذا صبر عند الصمد الأولى، بعد فترة يقول عادي يروح عمله ويجي عمله، صابر هذا يقول شايفين ولا مس مع الأيام صبر، هذا صبر بهائل، كان يبي له يصبر عند الصدمة الأولى، ما يقدر يطرق رأسه كذا أو يشق جيبه أو يصيح وليش يا ربي إلى آخره، عند أول ما يصدم الخبر. إذن علينا حينئذ، وأختم كلمتي بهذا، أن نوطن أنفسنا أن ممكن نفسك تنعى إليك. يعني مثل صاحبنا أمس اللي حضر معنا كان في يعني أحد بعض المساجد، أمس صلينا عليه توفي الله يرحمه بالله. أن نوطن أنفسنا أن نكون كصاحبنا له، فإن قال الراوي لقصته قال ما في شيء، فجأة سكت قلبه توفي. المقصود وطن نفسك، إن نفسك أنت قد ما تصل إلى الجمعة الثانية وتصل الجمعة، قد توفى بين الأسبوع بين الجمعتين. يعني وطن نفسك أن الموت يأتي كيف، استعد للعمل الصالح، قيام الليل واستغفار ورد المظالم إلى أهلها، يعني وطن نفسك حتى إذا جاتك المصيبة لا تقول والله ما توقعت أن كذا سخط، وطن نفسك وطن، وامشي مع الصابرين. بدلك من صاحبك أنه جاته بالتلفون مصيبة صار يقول أعوذ بالله وكسر الجوال أمامك وكذا، تأخذ طبعه لا عاد تمشي معه، فقط ذكره أنه يجي خبر منه أنه صار صابر، أن الطبع سرق تسرق طباعه في إيش يسمونها تسخط. المرأة عدين خليل صاحب الصابرين اللي تسمعه تجي المصيبة يقول لا يرجعون يخفض رأسه ويتأدب مع ربه، ستسرق خلقه المرء مع من عدين خليل. فتماشي الساخط المتسخطين تتسخط معي أثناء ما يقول لك مصيبته ستسرق طبع نفسه وسوى لي كذا وكذا وأنا ليش بالذات والناس كلهم سووا إلا أنا، تسمع فيه تسخط، نبرة تسخط، ما تمشي معه. أول شيء عظه لا شك وعلمه، لكن حسيت أنها خصلة فيه وصعب تخرج منه ستسرق طبعه، امشي مع المخلصين الصابرين الصادقين مع رب العالمين، لأن الطبع سراق والمرء على دين إيش خليلي. ومن أعظم ما يعلمنا أو يوفقنا للصبر دعاء الله بالعفو والعافية والصبر عند البلاء، فهذه ثلاثة أنواع من العبودية تورثك السعادة، أن إذا ابتليت صبرت، وإذا أعطيت شكرت، وإذا أذنبت استغفرت. فاللهم اجعلنا ممن يحقق هذه المقامات. أخيرا الصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله كما فعلتم الآن، أطعتم الله في حلقة العلم سيما وقد عرفتم الفضائل في حلقات العلم، هذه عينك على الصبر، تتعلم فضائل العبادة، تفقه ساعة خمس لسان عبادة، فضل الرحلة في طلب العلم، فضل إلى آخره، يقوم مغفورا لهم. فصبرتم الله يبارك على الطاعة، ولم تذهبوا إلى بيوتكم حتى الساعة، فهذا صبر يسمى على طاعة الله إن استحضرتم مقام الصبر. وهل الصبر يأتي تلقائي أو يحتاج إلى استحضار؟ يحتاج إلى استحضار، لقول النبي ومن تصبر صبره، تصبر واذكر في عبادة اسمها صبر من الآن. نعم نفسك الآن تقول آخر ده صبره، احبس نفسك اصبر حتى لأن في آخر الدرس يقول قوموا مغفورا لكم. أثناء الدرس إذا انصرفت من الدرس وما عندك شيء فقد لا تنال هذا الأجر الكبير، قوم مغفورا لكم. اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا، قيل لهم قوم مغفورا لكم، لأن استغرق الوقت كله في طاعة الله بحضور الدرس وليس انصرف في أثنائه إلا الشغل، فإنه يرجو أن يكمل أجره لأجر العارض الذي لا يستطيعه. صبرك إما أن يكون واجب كصبرك على الفرائض وترك الفواحش، أو يكون مستحب كصبرك على قيام الليل وأذكار الصباح والمساء والصدقة. وصبر محرم هو الصبر تحمل المشاق لمقابلة العشيقة والزنا بها، لا إله إلا الله، يصبر ويحتلم ويتوطل كذا ولين يصل يزني، هذا الصبر محرم. صبر شرك أكبر وهو اصبروا على آلهتكم، ياخذ الجاموس بيوديه الى مولد البدوي او هذا وينفص عليه الجاموس ويمسكه ويطيح ويمسكه ويربطه بالحبل كل عشان يتبع عيش للبدوي، هذا صبر ايش حكمه؟ محرم. يقول الان البدوي وهو شايف معاناتي دي مع الجاموس بيكرمني ويشفع لي عند الله، صار صبر ايش؟ شرك اكبر مخرج من بله. كما الرافضي يتيعون يقول إن الحسين إذا راكم تطبخون، ويجيبون بدور كبير يوزعونه في عاشوراء، إنه يرى مقامكم وصبركم في الطبخ والنفخ وأدري شنو، هذا الصبر إيش سمى؟ شرك أكبر، لأنه صبر لأجل الحسين يشوفه شرك أكبر، ما صبر لله، اصبروا على آلهتكم. وصبر بدعي، صبر بدعي كل شوي بينام اللي يدخل عليه فوج في المولد النبوي، يقول يحبني الله أكثر من أصبر واستقبل الوفود وأجيب عشاء وأجيب عشاء بعد عشاء، لأنه الوفود كل يوم يدخل، فصبر في ذات الله لكن بعد المولد النبوي، يقول ما رقدت تلك الليلة يا أخي بشر، هذا يدخل وهذا يدخل وطبخ والله فلست، وأنا كل شوي كل ما يدخل واحد أقول يا ولد جيب لنا عشاء، واصبر وما يجي للنوم، هذا صبر إيش؟ بدعي، صبر بدعي، نسأل الله العافية. وصبر مستحب كالسواك عند كل صلاة، صبر عليه قيام الليل، الإعراض عن الجاهلين، نسأل الله أن يبلغنا أعظم المقامات وهو الصبر. وقع النبي حادث، ما كان في سيارات وقتها، في فرس، ركب فرس طاح منه، ما كان في إسلام وحادث، انفكت رجله، فصلى أيام هو جالس. قال ابن حجر ليس عيب النبي أن يحصل له هذا الحادث يعني ويقعد ما يصلي قائم، لأنه بهذا الحادث إلا أصاب النبي ألهمه الله حينئذ مقام الصبر وهو أعلى مقامات العبودية، فاللهم نسألك من فضلك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اقرأ، لكن عندك دقائق، عندك خمس اقرأ. شنو الكائي؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللذكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله ساق بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات.
يا أبن تبه من الباب، تبه هذا الباب، ترى أكثر ما شرد من أمة محمد عن الصلاة المستقيم مسار الأهواء من المتبعين شركا أو بدعة هو عدم الصبر على السنة، وكان ينبغي أن نغلق الباب في الصبر بأحاديث الصبر في هذا الزمان مثل هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، يعني على السنة، أنا أعلم أن منكم من ابتلي أسرة فيه الخوارج لكن متلونين، الدولة لم تظفر بأي تغريدة لهم في المجالس الخاصة، بس يتكلمون على ولي الأمر إلى آخره، ويذموكم ويسبوكم، أنا أعلم هذا، ويحكى لي ذلك. فحينئذ ابشر يا أخي الفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني في الحوض. إذا صبرت على السنة في طاعة للأمر وترك التعامل معهم بمعاملة الخوارج القاعدة، وذكرت الأحاديث في نفسك الآمر لك بالصبر في ذلك، فإنه حينئذ استلقى النبي على الحوض. أما إذا ما صبرت وصرت تمشي مع أهوائهم حتى يحبوك ويعزموك وتشلون في استراحات ومسابح وتشلون للدنيا، فصرت يعني تضحك في وجهه ويتكلم على ولي الأمر، ما صبرت وصرت تتخوض معه أيضا وابتدعت، فحينئذ لن تلقى النبي على الحوض. فالنبي تعهد أن يقابل من كان على السنة والآخر يطرده من الحوض، كالإخوان والتبليغ والصوفية والجهمية، وتعرفون يعني لأوذدن أن أطرد أقوام من حوضي قد ابتدعوا بعد وفاتي. فاصبروا على السنة. قال: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيها بسنتي له أجر 50 منكم. قال: منا ولا منهم؟ قال: منكم يا أصحابي. يا الله، الصحابة لهم أجر كبير، ويكون لنا 50 إذا صبرنا على سنة معاملة الأمر، سنة الصفات، فلم نحرف الصفات كالأشاعرة، التوحيد في وقت تلاطمت فيه الفتن. نعم، هذا يذمك، وهذا يقول مباحث، وهذا يقول أنت كذا، وهذا يقول جامي، وهذا يقول وانت صابر. فالنبي وعدك بالخير وأن لك أجر 50 من الصحابة، فابشر بالخير. أيام الصبر يوم تنتشر الفتن، تخترط الأمور وتضرب الفتن بأوتارها في كل مكان وأطنابها، في اليوتيوب فتنة، في الواتساب مجموعة عائلتك كل واحد يطلع لك شيخ فتنة يرسل، أنشر يحفظك الله، أنشر فتن من كل مكان وانت صابر على السنة، فنرجو لك الخير ونرجو لك الرفعة في الدنيا والآخرة. نعم
الشيخ،
ولكن اترك ايش؟ اترك مجالة الهواء واطلع فيه، اصبر على مجالة الهواء والاطلع على مواقعهم يا اخي الفاضل. فاني اعرف شخص بالامس ولدي يقول لي، كان معنا صاحب سنة في الجامعة، فجأة صار يطلع يقول بعد ما كان يتهاون ويقول انا بدخل مواقعهم اشوف ايش يقولوا ذول مثل هذا الساقط اللي يسمى العرعو، ومش أدلتهم في الخروج على الأمر بش يسمون هذا بالمظاهرات أو الثورات. سبحان الله، يقول فلما صار يدخل يبوي صار يقولنا كلام غريب، يقول أصلا طيب حتى نتكلمنا عن الأمر في المجالس وهيجن عليه، هذه صغيرة أول ما نصلي يكفرها ربنا. شوف الشبهة كيف من الصغائر، شبهة كان سببها إيه والجلوس مع الهواء. يقول يا أبوي كان يطلع على مجالس أهل الأهواء ويقول بشوف بس إيش عنده، ما طاع السلف لما قال لا تجالس أهل الأهواء، ولا مثل منه النقاد المقدسي في كتاب لمعة درسته هنا عندنا في دورة علمية أظن، قال ولا ينظر في كتب أهل الأهواء، اسحب كلام المقدسي على زمننا، ولا في مواقع أهل الأهواء. كتب أهل الأهواء الآن صارت مواقع وصارت رسائل جوال وصارت إيه، لا تطلع، اغلق مباشر، يقول المتدعي الفلاني ذكر شبهه في الصحابه، لا تسمعه، هذا جاهل ارسل لك اياه، ما يعرف ان السماع لها هواء ما يجوز. يقول من اصغر صاحب بدعه ذهبت عنه العصمه فقد ينحرف، اغلق لا تسمع، هذا ما يعرفونه. فشوف كيف انحرف. للاسف الولد لما فجأوا بهذه الشبهه طلب مني ان اكشفها، شوف مع انه متربي عندنا الولد وعلى منهج السنه، لكن هذا يدل على خطوره الاهواء. قال ابوي كيف اجاوب؟ قال صغير من الصغائر. صح، إذا تكلم في السلطان وحرش عليه ليش نقول كبيرة يا أبوي أصلا؟ ليه ما تكون صغيرة تذهب معه اللمم يعني وخلاص نفس منها من صغيرة. فقلت يا أبو نعيم، التقرب إلى الله بإظهار الغيرة هذه بالطعن في السلطان وإن البلد خربت وأن إلى آخره، هذه بدعة ولا سنة؟ فقرر الولد قال والله بدعة يا أبوي بدعة. قلت البدع من الكبائر والصغائر؟ قال البربار ليس البدع شيء صغير، فهي كبيرة متوعد بها بالنار. فالحمد لله انطفأت الشبهة. فالمقصود أن العبد أن يوطن نفسه ولا ينظر في كلام أهل البدع ولا يخاصمهم، ولنظره. نعم.